السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عالم بلا إلحاد. في هذه الحلقة نتطرق كما نقول دائما إلى مزيد من حجج الملحدين وأسانيدهم، وقد ظهر لنا في الحلقات الماضية أن الملحدين يشتغلون على اللغة العاطفية وعلى الخطاب العاطفي، الخطاب الذي يكاد يخلو من أي عقل أو يخلو من أي علم، هذه واحدة. وقد يحتوي خطابهم العاطفي، أكرر العاطفي وليس العلمي، على بعض العلم. طبعا فارق بين أن تطرح على الطاولة علما صحيحا يؤكده المختبر ويزكيه المعمل والنظريات الفيزيائية والنظريات الفلكية الحديثة، وبين أن تطرح نصف علم. نصف العلم قد يقود إلى المهلكة، كما أن نصف الحقيقة تقود إلى العماء. نحن نبحث عن الحقيقة كاملة ونبحث عن العلم كاملا. على هذا الأساس نطرح مزيدا من خطابات الملحدين ونرد عليها. يقول الملحدون في كثير مما يطرحون من فكر، وبالمناسبة هم لا يطرحون فكرا من خلال يعني القاعة المحاضرة أو من خلال الكتاب أو من خلال البحث العلمي النزيه، وإنما يطرحون علما من خلال أو يطرحون فكرا إلحاديا من خلال المقهى، من خلال الدراما، من خلال الرواية، من خلال القصة القصيرة والنوفيلا، من خلال المنتج الفني والجمالي والأدبي، المنتج القريب من الناس. يقولون مثلا إن الأديان عموما والإسلام بالخصوص، وطبعا مدفعية الهجوم موجهة تحديدا نحو الإسلام، يقولون إنه بالفعل الإسلام يعادي العلم وينافي الحرية، العلم والحرية. يبقى معنى هذا إنه أبرز شبهة يطرحها الخطاب الإلحادي، خصوصا الخطاب الإلحادي العاطفي، أن الإسلام يعادي العلم وينافي الحرية. يبقى الإسلام معناه قطع الرقاب دون إرادة ولا اختيار، تهميش وسحق الإرادة الإنسانية، لكن الإلحاد فضاءات الحرية. ثم يقولون الإسلام يعادي العلم، كل ما نيجي نعمل حاجة في المختبر والمعمل هتعودوا بقى تنزلون على رؤوسنا سيف الحظر والحل والحرمة، احنا عاوزين في المختبر والمعمل لا حل ولا حرمة، فانسوا الدين خالص واطرحوا عباءته وأنتم تدخلون إلى المعمل. يبقى رصدنا هنا شبهتين، شبهة أن الإسلام ينافي العلم، وشبهة أن الإسلام يعادي الحرية أو يطاردها حتى الحدود. تعالوا معا نرى هذا الفيديو لملحد من الملاحدة العرب، وطبعا لما أقول الملاحدة العرب نحن لا نتكلم في الفضاء المطلق، لا نتكلم في الهواء الطلق، وإنما من فمك أدينك، من فمك أدينك، نأتي بفيديوهاتهم نطرح ما في هذه الفيديوهات إن فكر متى وجد، لأن مش كل ما يطرحه الملحدون العرب فكر، ده ثلاثة أرباع ما يطرحه الملحدون العرب شتائم ولجوء فج إلى آليات التشهير وإلحاق الشين والعيب والتشهير بالخصوم. لكن هنقول سنغربل ما يقولون، نمرره بالغربال بالمصفاة ومن خلال ما يرشح من هذا الغربال من فكر إن وجد سنبدأ في الرد على هذا الفكر. تعالوا نرى هذا الفيديو لأحد الملاحدة العرب بين قوسين، نطرح من خلال هذا الفيديو شيئا من منطق الملحدين، ثم نعود إلى هذه الطاولة لنحاول أن نرد على هؤلاء. طبعا تلاحظون أو ستلاحظون في الفيديو المعروض مجموعة من الملاحظات لجوء الملحدين إلى ما أسميه بالكليشيهات المعلبة. الكليشيهات المعلبة يعني إيه الكليشيهات المعلبة؟ المقولات الجاهزة. تبصي تلاقي يقول لك مثلا الإسلام انتشر بالسيف. انتشر بالسيف بقى حضرتك إمتى؟ في أي عصر؟ هل تقصد الغزوات والسرايا التي واكبت بدايات الإسلام، ولا تقصد خلافة أبي بكر، ولا تقصد خلافة عمر، ولا تقصد خلافة عثمان، ولا تقصد خلافة علي رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، ولا تقصد العصر العباسي، ولا تقصد العصر الأموي، ولا تقصد العصر الفاطمي؟ أي عصر؟ يعني إيه الإسلام انتشر بالسيف وتتقال الكلمة كده في فضاء مطلق؟ روبرت جولدستون الأستاذ بالجامعات الأمريكية والمتخرج من جامعة كولومبيا كان له كتاب اسمه The Sword of the Prophet، سيف النبي. طب أنت بتحاول ترد على أو تدفع بفكرة أنه الإسلام قرين العنف، وأنه الإسلام والسيف والدماء تتلازم ضربة لازب، يعني أمور مشتبكة متلاحمة مع بعض. طب ما تحط عنوان محايد، يعني ايه The Sword of the Prophet، سيف النبي. طب ما تحط لي الوقائع في الكتاب وتخليني ادرسها بنفسي. ما يصنعه روبرت جولدستون وغيره من المشوهين للتجربة الإسلامية والتاريخ الإسلامي يصنعه الملاحدة العرب الكمبارس، رغم انه فيه نعترف ان هناك مستشرقين أنصفوا الحقيقة الإسلامية وأنصفوا التاريخ الإسلامي، مثل المستشرقة البارعة المنصفة ذات الضمير اليقظ زيجريد هونكا، أو غيرها من المستشرقين، جوستاف لوبون. كثيرون ممن درسوا التاريخ الإسلامي أنصفوا حقائقه الناصعة وعادوا إلى مظانه ومصادره من غير تشويه ومن غير حقد أسود موتور. نحن نريد أن تقرأوا التاريخ الإسلامي بأذان مفتوحة مصغية وبضمائر يقظة. أنا مش عاوز أكتر من أن ضميرك يتيقظ وأنت تقرأ هذا التاريخ. فاللي بيقول أن الإسلام انتشر بالسيف ده ينتمي إلى منظومة ما أسميه بالكليشيهات المعلبة. هم مقولات كده حافظينها متربيين عليها هيفضلوا يكرروها كالببغاوات. عارفين الببغاء؟ لما يسمعك تتكلم هيقلد جملتك، لا هو فاهم انت بتقول ايه، ولا فاهم السياق، ولا فاهم المفردات، ولا فاهم التراكيب، ولا فاهم الديكشن او المعجم، ولا فاهم منطق اللغة. هو يكرر مجرد اصوات بشكل ببغائي. لدينا ملاحدة عرب كومبارس كهذا الببغاء، يكررون الاتهامات بشكل ببغاوي كأنهم ببغاوات. اللي قاله روبرت جولدستون في كتابه هو بيستخدم كمان المصطلحات المشوهة. هيجيلك عند بدر وأحد والخندق والغزوات الكبيرة ويقولك عليها تيرورست أتاكس. تيرورست أتاكس المصطلح طبعا معناه هجمات إرهابية، وأي متلقي عصري لما يسمع كلمة هجمات إرهابية سيفزع. لكن لا بيشرح له بدر حصل فيها إيه، ولا أحد حصل فيها إيه، ولا الخندق حصل فيها ايه، ولا السرايا حصل فيها ايه، ولا الغزوات مقدماتها وفعالياتها ونتائجها ومخرجاتها. لن يعرض له تاريخا، بل يعرض له خطابا مشبعا بالعدوانية والحقد الأسود الموتور. ما يصنع روبرت جولدستون أو ما صنعه في كتابه The Sword of the Prophet أو سيف النبي يصنعه الملاحدة العرب الكمبارس، ودول مجموعة ببغاوات يرددون دون عودة إلى مظان ومصادر ومراجع. فقول لي بقى، ياللي بتقول لي الإسلام انتشر بالعنف، ده المسلمون قعدوا سنوات طويلة يسامون الخصف والتعذيب، مطرودين من بيوتهم، يهانون صباح مساء، تسمل أعينهم وتنتزع أطرافهم، وفي كل مرة يطالبون رسول الله بأن يردوا حتى عن أنفسهم، فيقول لم أمر بقتال، لم أمر بقتال سنوات، وهم يتعرضون لهذا، حتى نزل قوله تعالى أول آية فيها إذن بالقتال في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ولاحظ معايا الناس الشطرة في اللغة العربية، يستخدم هنا الفعل بالبناء للمجهول، يقاتلون مش يقاتلون، يقاتلون يعني هم الذين تعرضوا للاعتداء، فوجب بالداعي الإنساني والبشري والأخلاقي والقانوني أن يردوا الاعتداء. فأول آية في سورة الحج فيها إذن بقتال كانت تدعو صراحة للحرب الدفاعية، مش الحرب الهجومية، الحرب الدفاعية، أن نرد الاعتداء وندافع عن الثغور والأوطان والحدود والأعراض ونرابط. تعالوا بقى بعد ما تشبعنا بهذا الكلام ننظر إلى الفيديو الأول، هتلاقيه بقى يطنطن على فكرتين: فكرة أنه لا توجد حرية شخصية وأنه الإسلام حارب الحريات، والفكرة الثانية أنه أساس الإسلام ليس أساسا علميا بل هو أساس قائم على العنف والاستباحة ومعاداة العلم. نشوف الفيديو ثم نعود إلى الطاولة معقبين، فابقوا معنا.
أنت شخصيا تعتبر أن هذه الجهات الدينية مسؤولة عن أن قمعتك أو منعت يكون في عندك حرية شخصية، ولكن متى بدأت تقول أنا ملحد، أو ما الذي تغير، أو ما هي نقطة التحول؟
نقطة التحول بالبداية إجت عبر القراءة، قراءة التراث الإسلامي. قراءة التراث الإسلامي كفيلة جدا أنه أنت لا تصدق بهذا الدين. بس أريد أعرف تعريف صغير للإلحاد. الإلحاد هو معناه عدم تصديق ادعاء المؤمن، سواء كان مؤمن مسيحي ولا مؤمن إسلامي أو مؤمن بوذي. قراءتي للتراث الإسلامي هي كانت انطلاقة من تقرأ التراث، شوف فتوحات وقتل ويعني أعمال يعني ما موجودة بالخيال. هاي النقطة الأولى تحركت بيها.
أدي كان عمرك؟
28 سنة.
28 سنة من يعني من حياتك الأولى كانت
بعدها
مسلم.
بعدها اتجهت للجانب العلمي. العلم يتعارض إطلاقا مع الدين. الجانب العلمي كفيل جدا بأنه يزرع أن عندك قناعات وأدلة إنه هالأديان هي أديان بشرية عبارة عن قصص وفوازير.
شو اللي رفضته بالضبط؟ شو الرفض اللي كان عندك؟ ليه غيرت؟
يعني أكثر شيء صدمني هي تعارض الداروينية مع قصة الخليقة. انه الاديان تقول انه عمر الانسان 10000 سنه، والداروينيه 3 مليون، وفي دي ان اي وفي طفرات وفي مئات والاف الادله حول النظريه الداروينيه. بالمناسبه النظريه لا تفسر نشوء الحياه لكن تفسر تطور الكائنات.
عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم. كما تابعنا يكاد المريب يقول خذوني، ادي عينه من خطاب الملحدين، جبنا حاجه من عندنا من كيسنا وجعبتنا، ادي خطاب الملحدين. الملحد من دول كما سمعت يقول لك ولا يخجل أن يعلن هذا: قرأت التراث الإسلامي، قرأت التراث الإسلامي. تعالوا نعمل كده مع بعض تحليل مضمون كما يقولون في الدراسات المعاصرة. ممكن بقى تقول لي إيه بالضبط في التراث الإسلامي؟ يعني أنا راضي ذمتك، في حاجة كده في المطلق اسمها التراث الإسلامي؟ ممكن تقول لي فين الريفرنس، فين المرجع؟ مش في حاجة. في الدراسات الحديثة لما بيجي طالب بيعمل أطروحة أو رسالة علمية، ماجستير ولا دكتوراه ولا بحث، بنقول له ارجع للمراجع، في حاجة اسمها ريفرنس، بيرجع للمرجع ويوثق المعلومة ويعمل عملية دوكيومنتيشن. أنا راضي ذمتكم اللي سمعتوه عمل حاجة من الكلام ده. قريت في التراث الإسلامي اللي هو إيه بقى بالظبط؟ كتاب إيه؟ يعني كتاب في التاريخ ولا كتاب في التشريع ولا كتاب عن القرآن ولا تفسير ولا سنة؟ ايه بقى التراث الإسلامي اللي انت قريته؟ ولا انتوا بتخوفونا؟ ما انا قلت لك من اول الحلقة سيلجؤون الى الكليشيهات المعلبة، مقولات جاهزة حفظوها. انتوا عارفين القرآن لما اتكلم عن الانسان اللي عامل زي الماكينة او الآلة: انهم الفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. زي ما انا شايف ابويا وجدي هعمل، ما تسالنيش بقى وتقول لي استخدم عقلك، ما هو ما عابه القرآن على الآلات الصماء التي تلغي عقولها وتلغي فكرها وتلغي قدرتها على الاختيار والمساءلة. شايفينه في هذا الخطاب، أريد في التراث الإسلامي ثلاثة أرباع الملاحدة سيقولون لك هذه العبارة. أرينا في التراث الإسلامي اللي هو إيه بقى بالضبط؟ يعني دلني كده على سورة في القرآن، دلني على حديث نبوي، وقل لي في البخاري ولا المسلم ولا الصحاح ولا المسانيد ورقمه كام، دلني على كتاب التاريخ أو الطبقات أو علم التراجم والرجال. يعني أنت قريت في أنه تراث بقى بالضبط؟ ممكن تقول لي؟ طب سيبك من دي، قال قريت أنه في التراث الإسلامي كان هناك عنف، كان هناك عنف. طب ما تحدد لي بقى في أي محطة وجد هذا العنف؟ ما أنا حكيت لك القصة كلها في أول الحلقة وأجملت لك. أنت في بداية التاريخ الإسلامي كنت أمام ثلة صغيرة، عدد قليل يتجمعون في دار الأرقم، اتهروا تعذيب، اتهروا تعذيب وطردوا من بيوتهم وصودرت أموالهم، لا لشيء إلا لأنهم يقولون بما في قناعتهم وضمائرهم. قعدوا سنوات يتحملون هذه الظروف غير الأدمية. طب يعني في كل الدساتير والقوانين أليس من حقهم أن يردوا؟ وأنت هتخوفني لما تقول لي آيات القتال في القرآن. في آيات قتال في القرآن طبعا، لا نستطيع أن ننكر ضوء الشمس في رابعة النهار أو في رائعة النهار. في آيات قتال، بس بتدعو لإيه؟ فكك المقولات، اقرأ اللغة، افهم دلالات الألفاظ. أذن للذين يقاتلون، هم اللي تعرضوا للاعتداء أولا، فوجب بالداعي الإنساني والأخلاقي أن يردوا الاعتداء، وإلا هيبادوا، سيمحون من الوجود. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هتفهمها ازاي دي بقى ولا تعتدوا؟ وعشان كده الشيخ الحقيقي المتحقق بالعلم الشرعي الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه نظرية الحرب في الإسلام قال إن الحرب في الإسلام دفاعية، دفاعية. قالها لك كده صراحة، مناط القتال التعرض للاعتداء، يبقى حرب دفاعية. ده مزعلك في ايه؟ هو مفترض ان احنا لما يدخل مستعمر الى اراضينا نفتح له صدورنا عشان يموتنا واحد واحد ويحتل اوطاننا؟ ولا شرعة الممانعة والنضال موجودة في كل الدساتير والقوانين؟ وإلا أصبح العرب والمسلمون كلأ مستباحا للجميع. أنتوا بتضحكوا على نفسكم ولا علينا؟ عنف إيه؟ لما روبرت جولدستون في كتابه The Sword of the Prophet أو سيف النبي يقول إن المسلمين دول يعني مدارهم وأساسهم العنف والدموية، هو بيقول كده عشان يدي الضوء الأخضر لفيالق الاستعمار الغربي أن تبيد هؤلاء وأن تصنع مبررا لشرعة الاعتداء والاستباحة والاستعمار ونهب الثروات. طب هو عنده مبرره، بيتكلم من قلب مطبخ القرار الاستعماري، لكن انت يا ملحد يا عربي يا مسكين يا اللي بتتعرض للاستعمار اصلا، ما مصلحتك ان تسير ظلا شاحبا باهتا لهؤلاء؟ هو بيخدم مشروعه الاستعماري، بيخدم فكره، بيخدم علمانيته اللادينية، بيخدم لادينيته، بيخدم إلحاده، بيخدم نسقه الحضاري، لكن انت ماشي وراه بقى كظل شاحب ليه؟ ده انت بتتعرض للاعتداء والاستباحة. امال ايه معنى النضال الوطني؟ انا بسأل كل الملاحدة العرب، هو فكرة النضال الوطني عند حضرتك معناها ايه؟ اليس معناها بالضبط ما قاله القرآن وما قالته السنة؟ وعشان كده الشيخ محمد أبو زهرة أحد رموز الأزهر الكبيرة في كتابه القرآن والقتال، وانصحكم بقراية الكتاب ده، جمع كل آيات القتال وحللها آية آية، وقال إن الإسلام في نسقه الدعوي والفكري يرفض إجبار أي إنسان على معتنق، يرفض إجبار أي إنسان على معتنق. ما نجبرش حد أن يعتقد ما نعتقد، ما نجبرش، ما نستخدمش السلاح في المنطقة دي أبدا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وده بيسموه في علم البلاغة الاستفهام التكذيبي أو الإنكاري، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مرفوض إكراه أحد على معتقد. أدي الإسلام، أدي القرآن، أدي السنة الصحيحة المتواترة. مش تقول لي بقى التراث الإسلامي وتلجأ لي للكلمات العامة. اللي يقول لي إن في شيء في منطق المسلمين وفكرهم، في منطق الإسلام وفكره، في شيء في عوار، يجيب لي نص يعود إلى مرجع، يعود إلى مظان ومصادر ومراجع، ويحترم عقول المستمعين أو المشاهدين أو المتلقين والقراء. مش تقول لي التراث الإسلامي. تعالوا نشوف، احنا لسه هنفند مقولة أخرى، إن مفيش حرية. وإحنا هو قلنا أول عتبة من عتبات الحرية، أول خطوة من خطوات الحرية، إنه الإسلام لا يكره أحدا على معتقده، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ والآيات كثيرة. لما سيدنا عمر عرض الإسلام على امرأة ورفضت، سيدنا عمر لمسك لها سيف ولا مطوى ولا سنجة ولا حاجة خالص، رفع يديه إلى السماء وقال اللهم أرشدت ولم أكره، اللهم أرشدت ولم أكره. تعالوا نشوف أو نبحر بالقارب والسفينة في مزيد من خطابات الملحدين العرب، ثم نعود إلى هذه الطاولة للرد والتفنيد. فابقوا معنا.
تفضل. أي سبعة بيتكلم عن أنه هو لا يتقبل الملحد، لأن الملحد لا يستطيع تقبله في الدول العربية أو في الدول الإسلامية، مع أنه ينسى أن هناك العديد من المسلمين متقبلين في دول أوروبا، في دول اليابان الملحدة، في سويسرا، في جميع الدول العلمانية. هم يتقبلون المسلم مع الرغم من بشاعة أفكاره، يتقبلون
بدون تعميم. بدون تعميم
يتقبلون. لا، أنا عم بحكي عن أفكار الأخ هيثم تماما. هم يتقبلون أي دين وأي أفكار وأي عقائد بدون أي مشكلة. لماذا المشاكل لدينا نحن فقط عند الدين الذي أنعم الله به على عباده؟ الشرق الأوسط، المنطقة التي أنعم الله بها بالأديان الإبراهيمية.
عينة أخرى من الملحدين العرب برضو بيقول أنتم لا تتقبلون الآخر. هتسمع أو تقرأ كتير كلمة قبول الآخر، أذرنس، آخرية الآخر. أنتم لا تتقبلون الآخر، بينما هم في الأقطار الأخرى يتقبلون الآخر. طب وأنا أسألك، هم ما تقبلوش ليه مسلمي البوسنة والهرسك وتعمل فيهم اللي اتعمل في يوغوسلافيا السابقة؟ اقرأ كده اللي اتعمل في مليكة صالح بيجوفيتش وغيره 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 وغيره. ما تقبلوش ليه في الصين مسلمي الإيجور؟ ما تقبلهمش ليه؟ ما تقبلوش ليه في الفلبين مسلمي الروهانجيا؟ ولا الحاجات دي انت بتمر عليها وكما يقول البسطاء وأولاد البلد عامل من بنها؟ لا، لماذا لم يتقبل المسلمون في هذه البقاع؟ ليه؟ وانت بتقول لي المسلمون لم يتقبلوا الآخر، اما الكل الذين يعيشون في أوطاننا واللي قاعدين في المقاهي واللي قاعدين هنا وهنا وهنا، ده الملاحدة الآن في كثير من الحواضر العربية صوتهم واصل للسماء. هو فين عدم قبول الآخر اللي بتتكلم عنه ده؟ فين؟ حتى في التاريخ الإسلامي تعرف اسم واحد أو واحد اسمه ابن الراوندي؟ تعرف إن ابن الراوندي كان ملحدا؟ وتعرف إن ابن الراوندي في التاريخ الإسلامي له 10 كتب؟ وتعرف إنه كان يسير بحرية مطلقة في أسواق بغداد والبصرة والكوفة؟ وتعرف إن ابن الراوندي لو صفي جسديا، لو اتقتل لأنه ملحد، ما كانش ألف 10 كتب، ما كانش ألف 10 كتب. فإحنا لدينا في التاريخ الإسلامي ابن الراوندي. ابن الراوندي كان ملحدا، ورد المسلمون على فكر إلحاده بفكر، مش بسيف، مش بمدفع، مش فرقاطة ولا بارجة. ردوا على إلحاده بكتاب، عمل كتاب اسمه الزمرد، أنكر فيه النبوات والإلهيات، وأنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد المسلمون على كتاب الزمرد بكتاب اسمه الانتصار لمفكر اسمه الخياط. يبقى ردوا على فكره بفكر. لكن الرجل ده لو قتل، لو لم يتقبل لمجرد أنه كان ملحدا، لما كتب أو ألف أو صنف 10 كتب. فلكن أنا بقول لك الملحدين يعتمدون على كليشيهات معلبة، يعتمدون على مقولات جاهزة، ويراهنون على ضحالة وعي المستمع أو المتلقي العربي. معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور عبد المقصود الباشا، أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. دكتور عبد المقصود باشا، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا بقناة الندى. أهلا وسهلا،
جزاكم الله كل خير. إحنا في حلقة جديدة من برنامج عالم بلا إلحاد، وبنطرح أطرافا من خطابات الملحدين العرب. هم يقولون في خطابهم إنه الأديان
انا مستمع صوت حضرتك كويس، يا ريت ترفع صوتك.
طب حضرتك سمعني كده؟ الصوت واصل؟
ايوه اتفضل يا فندم، انا سامعك كده.
احنا في حلقه جديده من برنامج عالم بلا الحاد، ونطرح اطرافا من خطابات الملحدين العرب. من بين هذه الخطابات انهم يقولون انه الاديان بعامه والاسلام بخاصه تعادي، هذه الاديان تعادي واحد حرية المعتقد الشخصي والحياة الشخصية، ثم إنها تعادي العلم والأسس العلمية. وطرحنا نموذجين لملحد عراقي يطرح هذا الكلام أو يردد هذا الكلام، فبماذا نرد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أولا سيدي، هذه موجات تظهر بين الحين والآخر.
نعم.
ما يسمى بالملحدين. وأنا بداية أسألك، ما معنى كلمة إلحاد؟ يعني هذا سؤال يجب أن قناتكم توجهه لمن تستضيفه من هذه الإيه؟ من هذه الطائفة.
نعم.
أو حتى المقالات التي تنشر في بعض المجلات وبعض الصحف.
نعم.
ما معنى كلمة الحاد؟
نعم.
وما الذي يقصدونه بكلمة ملحد؟ هذه واحدة. الثانية، ما هو دينه الأساسي؟ هل دينه مسلم؟ هل دينه مسيحي؟ هل دينه يهودي؟ أم أنه غير معترف بهذه الأديان السماوية الثلاثة؟
نعم.
ثالثا، العراق يا أخي العزيز، وكنت فيه قريبا وأعرفه جيدا، العراق فيه طوائف كثيرة، ما بين سنة وما بين شيعة وما بين رافضة وما بين خوارج، ولا أدل على ذلك من داعش التي هاجمت العراق كله وكفرت المسلمين والمسيحيين وكفرت اليهود وكفرت جميع الأديان. ثم أسأله خامسا أو سادسا، لأدل حضرك عندي الأسئلة بتاعتي.
تفضل.
على أي دين كان قبل أن يلحد؟ هل كان بوذيا؟ هل كان كونفوشيوسيا؟ هل كان عابدا للبقر؟ وأنت تعلم سيدي أن هناك ملايين يعبدون البقر إلى الآن، ويعتبرون أن البقرة هي الأم وهي التي تعطي الحياة، ولذلك يقدسونها. فإذا السؤال هو على أي دين كان؟ ثم ما الذي جعله يخرج من دينه الذي كان عليه، سواء كان مسلما أو مسيحيا أو يهوديا؟ أنا لا يهمني، أنا لا يهمني على أي دين كان، يهودي، بوذي، كونفوشيوسي، عابد للبقر، عابد لأي. يا أخي في فترة كان عندنا ضيوف كثيرين في مصر جايين من أوروبا وجايين من الولايات المتحدة يعبدون القوة الخفية المتواجدة في الهرم، أعتقدون حسب مبادئهم وحسب أقوالهم أن هناك قوة خفية تسكن الهرم الأكبر وتسكن الهرمين الكبيرين اللذين إلى جواره، وكانوا يعبدون كما يقولون القوة الخفية المتواجدة في الهرم. سوف أنا أسأل هؤلاء الذات، على أي دين كنتم؟ وما الذي ما الذي جعلكم تخرجون من الدين الذي كنتم عليه؟ سواء كنتم مسيحيين أو مسلمين أو يهود أو على أي دين كنتم، ما الذي جعلكم تتركون الدين الذي كنتم عليه وتلحدون؟ هذا إذا كانوا يعرفون معنى كلمة إلحاد. هذا هو
طيب دكتور، هو الحقيقة احنا كنا جبنا نموذجين لخطابين لملحد عراقي وملحد سوري اسمه نايف الجهري، والملحد السوري والملحد العراقي عرف الإلحاد.
سيدي ما سمعك والله سيدي.
حضرتك طب حضرتك سمعني كده صوت واضح؟
اتفضل طيب. ارفع صوتك بس.
احنا جبنا نماذج لملاحدة من العراق وسوريا وهم يعرفون الإلحاد تبعا لما قالوا بأنه إنكار وجود خالق لهذا الكون أو صانع لهذا الكون أو مبتدئ لهذا الكون، وإنه الكون تطور بعمليات ذاتية دون حاجة إلى موجد أو صانع أو خالق. الأمر الثاني هم قالوا إحنا كنا على الإسلام وتركنا الإسلام لأنه الإسلام بيعادي حرية الشخص أو الحرية الشخصية ويعادي العقل والعلم، ودول النقطتين اللي حضرتك عاوزين حضرتك بما لك من ثقل وخبرات وفهم للعمل الدعوي العصري أن ترد على هاتين الشبهتين.
طب ذكرني بالفقرة الأولى من السؤال.
الفقرة الأولى إن هم أبرز شبهة يطرحونها بعد أن عرفوا الإلحاد على طريقتهم أن الإسلام من وجهة نظرهم يعادي الحريات الشخصية والحريات العقلية وأنه يقمع الآخر.
وما هي الفقرة وما هو الفقرة الثانية من السؤال؟
الفقرة الثانية أن الإسلام لا يعادي فقط الحرية بل يعادي العلم والمختبر والمعمل.
أحسن.
تفضل.
اسمع يا سيدي. لا يعني هم يقول يعني أنا مش همسك لسان حد عشان يتحدث عن الإسلام عن أو عن المسيحية أو عن اليهودية، يتحدث بما شاء وكيف شاء، لكنني أقول له من أين استقيت أن الإسلام يعادي العلم؟ من أين استقيت أن الإسلام يعادي العلم؟ هات لي نص قرآني أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادي العلم. بل إن لدينا بسم الله الرحمن الرحيم في سورة البقرة ثاني ربع من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي آدم عليه الصلاة والسلام، قالت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فرد عليهم ربنا جل في علاه بقوله قال إني أعلم ما لا تعلمون. إذن الله جل في علاه احتج على الملائكة بالعلم، لم يحتج عليهم بمعجزاته بل احتج على الملائكة بالعلم، ثم تحداهم الله تحدى الله جل في علاه الملائكة بقوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم أي احتج الله بالتعليم واحتج الله بالعلم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ماذا قالت الملائكة؟ قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي أن الملائكة احتجوا بجهلهم وآدم تفوق عليهم بالعلم. فحينما يأتيني الساقين وشذاذ الآفاق ليقولون لي أن الإسلام يعادي العلم، أقول لهم كذبتم وخطئتم. انظر معي إلى حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، وقال صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو في الصين، وكانت الصين في هذا التوقيت تأخذ 3 أشهر ذهاب وثلاثة أشهر إياب، هذا لمن شق طريقه طريق عدل وسرع على الصين، يستغرق رحلة 3 أشهر ذهابا وثلاثة أشهر إيابا، ثم ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اطلبوا العلم ولو في الصين. هل بعد هذا أحد يقول لي أن الإسلام يعادي العلم؟ من أين استقوا هذا الهراء؟ ثم إن في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قال المفسرون في تفسير كلمة السلطان الذي سيخرج به الإنسان من فضاء الكرة الأرضية إلى الفضاء الأبعد وإلى الكواكب الأخرى زي المشترى وزي زحل وزي نبتون وزي أورانوس وغيره والمجرات الأخرى، قال علماؤنا الأكرمين إن السلطان هو سلطان العلم، يعني لا يمكن للبشر أن يخرجوا من الكرة الأرضية إلا بسلطان العلم.
بارك الله فيك أستاذنا، بارك الله فيك أستاذنا، معذرة لضيق الوقت. نشكر لحضرتك هذه المداخلة الرصينة التي أضاءت كثيرا من جوانب القضية وردت بشكل موسع وموثق على فكرة أن الإسلام يعادي العلم أو يعادي المختبر والمعمل. وأنا يعني لا أريد أن أزيد في القصيدة بيتا، لكن الملحد خصوصا الملحد الثاني ده يقول إنه المسلمين لا يتقبلون الآخر ويسحقون الآخر. طب ليه القرآن بيقول لي وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة؟ طب ما هو لما مشرك يستجير، لما على غير الإسلام يستجير، أغيثه وأمد له يد العون والإغاثة، ده قبول للآخر ولا مش قبول للآخر؟ لكن خبروني أنتوا بقى، هي الثورة الفرنسية بعد ما قامت واندلعت تقبلت الآخر؟ الثورة الفرنسية مش أقامت مذابح ومقاصل ومحاكمات ظالمة وقتلت الأنوف؟ مش قتلت في مذبحة فاندي 300,000 من الأبرياء؟ ده كان إيه؟ قبول للآخر ولا استباحة للآخر؟ مش بذرة الحضارة الغربية تبدأ من الثورة الفرنسية، من تحرير السجناء في سجن الباستيل كما يقولون، من الحرية والإخاء والمساواة؟ طب مش في سنوات أعقبت الثورة الفرنسية، أطلق عليها روبسبيير سنوات إرهاب الحرية، سماها كده إرهاب الحرية، عملوا محاكمات ظالمة، كانوا في الأسبوع بيقتلوا بالألفين والتلات آلاف والأربع آلاف، ومضت سفينة الثورة الفرنسية ذبحا وتقتيلا ومقصلة للمخالف والمغاير. كان فين هنا قبول الآخر؟ حتى لما عقدت فرنسا معاهدة مع البابوية، معاهدة روما 1801، كانت المعاهدة نوعا من تركيع الطائفة المؤمنة، تركيع الطائفة المؤمنة بحيث يصبح ظهرها للحائط. فقول لي بقى ياللي بتطنطن بقبول الآخر، أنا جبت لك نموذجين، نموذج من الضفة الأولى ضفة المسلمين، وقلت لك إنه في رحاب الحضارة الإسلامية عاش ملحد اسمه ابن الراوندي وألف 10 كتب، لم يقتله المسلمون ولم يذبحوه بل أجهزوا على منطقه بالكتاب والبحث والمؤلف والفكر. وجبت لك نموذج من الضفة الأخرى ضفة الأوروبيين والغربيين اللي انت بتقول انهم بيقبلوا الآخر، وأثبتت لك انه حتى ذروة تألق الحضارة الأوروبية على صعيد الحريات وهو الثورة الفرنسية أعقبها موجة مقاصل ومحاكمات ظالمة ومذابح، ومن بينها مذبحة فاندي اللي قلت لك انه قتل فيها 300,000. لا أريد أن أزيد في القصيدة بيتا كما يقال، لكن أعتقد أنه إحنا جبنا نموذجين لملحدين عربيين، وشفنا على الطاولة البضاعة، حضراتكم شفتوا البضاعة، بضاعة الملحدين. هات لي مقولة واحدة مما طرحوا تصمد أمام البحث الجاد. تقول لي مفيش علم، مفيش عند المسلمين علم. أمال المراصد الفلكية اللي اتعملت دي كانت إيه؟ المرصد الفلكي الضخم في قسيون، والمراصد الفلكية اللي كانت في مصر وفي بغداد وفي العواصم والحواضر العربية والإسلامية، دي كانت علم ولا مش علم؟ بيت الحكمة الذي أسسه المسلمون، وكان فيه حنين بن إسحاق يترجم ثمار الفكر اليوناني والسورياني وغيره وغيره وغيره، طب أبقراط وجالينوس وفلك وهندسة وعلم تعدين وعلم وظائف أعضاء، كل ده ترجم داخل بيت الحكمة. كان حنين بن إسحاق معاه كاست، معاه طاقم مكون من 90 مترجم، ده علم ولا مش علم؟ احترام للعلم ولا مش احترام للعلم؟ لما الخليفة المأمون يعطي للمترجم وزن ما ترجمه ذهبا خالصا، ده احترام للعلم ولا مش احترام للعلم؟ هو حنين بن إسحاق لما عمل كتابه الشهير عن أدوية العين وقال جنس أدوية العين 7، هل الخلافة تدخلت بالسيف والرقابة وقالت له لا جنس أدوية العين 8، ولا سبته في المختبر والمعمل وفي صومعته الفكرية يصنف ويؤلف في ظل حماية أو مظلة حماية من الخلافة نفسها لأنها تحترم العلم وتنزل على كلمته؟ لسه إبحارنا في سفن أو في بحار الملاحدة أو في البرك الآسنة للملحدين حتى ننفي هذا الكير وهذا الخبث ونستعيد للإنسانية إيمانها وعقيدتها ووضاءتها وضميرها النظيف. إبحارنا ما زال مستمرا، وريثما نلتقي وتتجدد لقاءاتنا في برنامجكم عالم بلا إلحاد، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.